الشرفاء في خلف محمد وآله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لعله أحسن ما نبدأ به اليوم هو أن نحقق ما ادعاه الشيخ الهمداني قدس الله روحه الزكية من وحدة روايتين موجودتين في هذا الباب. أشرت إلى هذا المطلب وأريد أن أمشي به قدما قبل الاستمرار في قراءة روايات الجواز، أي جواز الصلاة إلى جنب المرأة. هذه الرواية الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج، والإسناد صحيح أكيدا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي، وفي نسخة أخرى: لا بأس أن لا تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي. تكملتها: فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد. والرواية الأخرى التي يحتمل أن تكون هي وعنه يعني شنو؟ محمد بن الحسن الشيخ طوسي قدس الله روحه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان، هذا في الرواية الأولى. ثم يقول: وعنه ذاكر بعنوان الحسين بن سعيد، لكن هنا يقول: وبإسناده، أي بإسناد الشيخ عن سعد. حينئذ وعنه أي عن سعد، عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال، والرواية إلى هنا معتبرة السند، عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء، قال: لا بأس. في الحقيقة الشيخ الهمداني قدس الله روحه لم يذكر وجها أصلا لاحتمال الاتحاد، أخر لابد من تقريب ذهني بالأخرى إلفات نظر إلى أنه لماذا هاتان الروايتان المستقلتان سندا ودلالة وألفاظا يحتمل فيهما الاتحاد. في الحقيقة ينبغي أن يكون تقريب المطلب، يعني أتبرع للشيخ بتقريب المطلب ثم بالقرائن التي تصبح أن تكون جوابا عنه. أما تقريب المطلب فبأن يقال بأن هذه الرواية متحدة سندا ومتحدة دلالة، أما اتحادها سندا فلأنهما جميعا عن جميل بن دراج وأسناد المشايخ في الكتب الأربعة متشابهة تقريبا إليه، لأن الكليني هو شيخه، الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي ونحو ذلك من الأمور. فمن هذه الناحية سند الشيخ الكليني إلى جميل بن دراج هو مع الشيخ الطوسي ومع الشيخ الصدوق، وهذه واحدة من الشيخ الصدوق وواحدة من الشيخ الطوسي، فلا يبعد أن يكون السند إلى جميل بن دراج واحدا. زين، واحدة سند وواحدة دلالة، لأنه اثنين أتى بها أنه المرأة تصلي بحذاء الرجل فيقول لا بأس، أم لا بأس عن بيه. فإذا كان المطلب هكذا إذن فهي واحدة سندا وواحدة دلالة، فيكون هذا منشئا لانتزاع احتمال الوحدة بينهما. في الحقيقة جملة من المحتملات التي تصلح أن تكون جوابا على ذلك لا يحتمل أن تذكر في نفسها. ليش؟ من قبيل لأنها على مستوى متدني من الاهتمام، لكنه أذكر لكم كنموذج من قبيل أننا نقول أن تلك الرواية عن جميل فقط، وهنا عن جميل بن دراج. هذه سذاجة في التفكير طبعا، لأن جميل هو جميل بن دراج، وإن كان هو جميل متعدد، ولكنه هنا يحصل الاطمئنان بحسب رتبته من الرواة على أنه هو جميل بن دراج. الجواب الثاني أننا نقول بأن المضمون وإن اتفق مضمونا ومعنا إلا أنه مختلف نصا ولفظا، وفيه متقدم ومتأخر. في تلك الرواية لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل، هنا سألته هل تصلي المرأة بحذاء الرجل؟ قال لا بأس. هناك لا بأس في أوله وهنا لا بأس في آخره. المحاذاة بين المرأة والرجل معنى متحد، ولكنه الألفاظ تختلف. هذه فيها سألته، لكن ما فيها سألته رأسا يقول بأنه لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل. إن قلت أن هذا نقل بالمعنى، والنقل بالمعنى جائز، وردت فيه روايات معتبرة السند أكيدا، وإن كنت أنا بعيد بعد عنها من زمان شايف المهم، فهذا نقل بالمعنى، وربما بعض الرواة نقل بالمعنى فلا بأس به. في الحقيقة النقل بالمعنى وإن كان صحيحا إلا أن هنا نقطتان ينبغي الالتفات إليها. أولا أن ظهور كل رواية من أي راوي هو أنه يشهد بأنها هي هكذا لفظا ومعنى، فلذا يمكن التمسك بإطلاقها، عمومها، ورودها، حكومتها، تقييدها، نحو ذلك من الأمور، التدقيق بها إلى درجة وجود لام وجود واو، نحو ذلك من الأمور. لأن إذا كان كلنا نعتمد أن يكون بحيث على أنه نقل بالمعنى وبحسب المستوى فهم الراوي، إذن سقط الفقه من أوله إلى آخره أو أغلبه يسقط. محل الشاهد ليس هو هذا، محل الشاهد على أن شهادة الراوي تتضمن أنه هو هكذا لفظا وهكذا معنى، وهذا معنى، وهذه شهادة تنفي التساوي وأن هذا عين هذا، لأن ذاك أولئك الرواة يشهدون على أن اللفظ هو ذاك، وهؤلاء الرواة يشهدون على أن هذا اللفظ هو هذا، أي غيره لفظا وإن كان هو معنى، وهذا معنى التغير بينهما. زين، الشيء الآخر لنفس هذا الكلام هو أنه أن النقل بالمعنى وإن جاز، لكن هل نستطيع أن ننسب سؤال الراوي إلى الإمام؟ لأنني سألته هل يجوز أن يصلي الرجل إلى جنب المرأة وذلك من الكلمات، هناك قال لا بأس أن يصلي الرجل إلى جنب المرأة، فحينئذ كأنما يعني يدور الأمر أن يكون هذا الكلام كلام للراوي أو كلام للإمام، فهل نسبنا كلام الإمام للراوي أو نسبنا كلام الراوي للإمام؟ هل يجوز في نقل المعنى هذا المعنى؟ لأنه تصلح الرواية المسندة لا، وإنما تفسد المسندة بإرسال المرسلة التي مقتضى القاعدة الأولية هكذا بطبيعة الحق. زين، فإذا خطفتا معا ذلك حينئذ نهتم بهما وكذا وكذا، وقال الفقهاء عنها مدري شنو، هذا من غير أهله وفي غير محله، نتخلص منها سندا وكأنه غير موجودة وكأن شيئا لم يكن. فمن هذه الناحية لماذا كأنه من حيث يعلم أو من حيث لا يعلم بنى على صحتها وتنتج منها الفتوى، يعني هي كانت أحد عمل فتوى بجواز صلاة المرأة بحذاء الرجل وإلى جنب الرجل. الجواب الآخر الذي أردت أن أبينه لكم بعون الله أنه توجد نظرية، أنا كررتها في هذا البحث سابقا ولكنه قليل التكرار على الحال، تخص علم الرجال في الحقيقة، وحاصلها ما يسمى بنظرية تعويض السند أو تبديل السند. قالها بعض الفقهاء من أنه شنو؟ من أن سندا ما إذا كان عاقلا أو مرسلا أو ذلك من الأمور من قبيل هي هاي، بل عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام يمكن تعويض سندها. والطريقة التي عرضها أن يقال أن الشيخ الصدوق قال في مشيخته أن كل ما رويته عن جميل بن دراج فأنا أرويه عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن جميل بن دراج، وهو سند صحيح ولربما أعلائي في الصحة كما هو الأغلب. حينئذ ماذا يكون الحال؟ يكون الحال بأن كل ما رويته يندرج في هذه الرواية أيضا، فإذا تدخل هذه الرواية كمصداق من مصادق كل التي في المشيخة، فتكتفي هذه الرواية سند المشيخة فيكون تعويضا في السند. هذا مرسل، كأنه هذه الرواية نقبل بحسب إخبارين للصدوق بضم أحدهما إلى الآخر أن هذه الرواية لها سندان، إخبار يخبرنا أن هذا السند هو هذا وهو مرسل، وبإخبار آخر يخبرنا على أن السند هو هذا وهو مسند ومعتبر. إذن فهي تعتبر أي تصبح معتبرة بالسند المعتبر إذا كان لها سندان، فتكون النتيجة لأحسن المقدمتين لأنها معناتها أنها مسندة، وإن كان بل من جانب آخر هذا السند مرسل إلا أنها تصبح مسندة. هذا قد يجاب عليه بأن هذا تمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك لأننا لا نعلم أن هذا هل هو مما أخبره جميل للشيخ الصدوق أو مما لم يخبره جميل للشيخ الصدوق، وبتعبير آخر أن كل ما أخبره جميل كل ما رواه الشيخ الصدوق عن جميل بن دراج عنوان كل، هل هو شامل لجميع روايات جميل بن دراج من أول عمره إلى حين وفاته؟ إذا كان المطلب هكذا فبعون أنك حينئذن هذا طبعا مما رواه حينئذن يكون مصداقا من كل، ولكنه هذا لا نعلمه، ربما رواها يقصد من كل معين من قبيل كل ما كان في كتابه أو كل ما أخبرني مثلا شيخ صدوق، وقل كل ما أخبرني به شيخي الكليني عن جميل بن دراج أو نحو ذلك من الكلمة. فإذا كان المطلب هكذا كل، نعلم أو نطمئن على أنها لا تستوعب كل شنو كل حياته وكل روايات جميلة بن جراد. فنشك إذن بحسب التطبيق والمصداق أن هذه الرواية المرسلة هل هي من كل بأي مروية بذات السند ضمنا أو ليست مروية لا تدخل في ضمن ذات العام، فحينئذ يكون تبديل السند وتصحيح السند بالنسبة إلى هذه الرواية تمسكا أو من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداق. لكن هذا يمكن أن لا يكون عاما لكل ألفاظ الشيخ الصدوق، لأنه كان هذا نحو جواب على هذا الإشكال، يعني قد يقال في جوابه أنه ليس في كل الصور يصبح الأمر تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا ننظر إلى كلام الشيخ الصدوق ما هو؟ أخبرني بكل رواياته فلان عن فلان عن فلان. زين. مرة يقول أخبرني بكل رواياته بهذا النص، ونحن نحتمل حسب التقريب أنه لم يرويها حقيقة كلها على الإطلاق كما هو المطمئن به، فهل هذا منها أو لا تصير شبه مصداقية؟ لكن هناك ألفاظ أخرى قابلة للتمسك بها على أي حال من الشيخ الصدوق ينبغي مراقبتها، مثلا ما رويته في هذا الكتاب في كتابي هذا عن جميل بن دراج فهو عن فلان عن فلان عن فلان أي بسند صحيح، ثم نجد في نفس الكتاب في فقيه مثلا رواية مرسلة عن جميل بن دراج، يعني يصير أنه هذا واضحة المصداقية من تلك الكبرى، لأنه ما رويته في هذا الكتاب عن جميل بن دراج وهذا مروي في هذا الكتاب، شوف المصداقية ما بيها. فإذا لها سندان، يخبرنا بخبر على أنها مروية له بسند مرسل، ويخبرنا بخبر عام على أنه شنو؟ على أنها مروية له بسند مسند أو صح التعبير أو بسند معتبر، فتكون معتبرة بالسند المعتبر. الشيء الآخر الذي يمكن دفع الشبهة المصداقية به أنه يقول مثلا أي واحد شيخ صدوق في المثال أو شيخ طوسي أو أي واحد أنه أخبرني بكتابه، أصحاب الكتب الأربعة ما طبعا بالنسبة لكم واضح، أخبرني بكتابه فلان عن فلان عن فلان عن فلان. هنا في الحقيقة لابد من إحراز أن تكون الرواية مروية في كتاب جميل بن دراج، فإن أحرزنا أنها مروية في كتاب جميل بن دراج هذا هو أصبحت محرزة مصداقا وليست شبه مصداقية، أو أننا نحرز يعني كقرينة واضحة ينبغي أن تكون واضحة على أي حال على أن الراوي المعين وفي المثال جميل بن دراج ليس له روايات إلا في كتابه، أما في خارج كتابه فلم يروي ولا رواية واحدة، نطمئن مثلا أو نحو ذلك، أو نثق حصل لنا اطمئنان أو وثوق نحو ذلك من الأمور أنه بس عند هذا الكتاب، حينئذ ينحصر أن تكون هذه الرواية من الكتاب، وهذه الرواية وين كانت مرسلة إلا أن طرفنا الذي هو الشيخ الصدوق يشهد بأنه مروية له برواية معتمدة ومعتبرة، ولكنه هذا من أخره مشكوك، يعني هل يمكن تشخيص أن هذه الرواية وردت في كتاب جميل بن دراج؟ لأن أغلب الكتب الأربعة ما طبعا تلفت لم يرد منها إلا اثنين أو ثلاثة، وكتاب جميل بن دراج وكثير من الكتب تلفت، فإنما شنو يصح أن نثبتها بنفس هذه الطرق نستشهد بنفس هذه الأسانيد على أنه شنو؟ على أنها كانت في كتاب جميل بن دراج. فإذا شككنا أنها في كتاب جميل بن دراج طبعا تكون شبهة مصداقية لشهادة الشيخ الصدوق بالسند المعتبر، لأننا نشك أنها مروية في كتاب جميل بن دراج. وهذا لاحظوه، والسند غير المعتبر الذي ينسبها إلى كتاب جميل بن دراج غير معتبر في أن في إثبات أنها في كتاب جميل بن دراج، طبعا المفروض أنه غير معتبر، فلا نستطيع أن نثبت به أنها شنو منه، حتى نشخص صغرى تلك الكبرى وأنها معتبرة السند لأنها مروية بالسند المعتبر. هذا أيضا لا نستطيعه بطبيعة الحال. فأيضا يعود الإشكال جذعا، وهو شنو؟ وهو أنها شبهة مصداقية. المهم على أنه في كثير من الأحيان شبهة مصداقية ينبغي أن يلاحظ أو يلاحظ الفقيه هذا المعنى واحدة واحدة من الروايات والموارد، في أنها هل هي شبهة مصداقية لتبديل السند أو ليست شبهة مصداقية. وعلى كل حال نظرية تبديل السند في نفسه نظرية جيدة ومحترمة، ولكنه فيها هذا الشيء، فيها هذا النقص الذي ينبغي تلافيه إذا أمكن تلافيه، وليس في الإمكان دائما تلافيه بطبيعة الحال. أما هنا في الحقيقة فهذا لا نحتاجه أصلا، وذلك لأنه حسب قناعتي أنها روايتان وليست رواية واحدة، تلك رواية ولا ملازمة حقيقة بين أن تكون رواية واحدة لا سندا ولا متنا، وتلك مروية عن الشيخ الصدوق وهذه مروية عن الشيخ الطوسي، وربما عن سند، وأكيدا يعني طبعا الشيخ الكليني أيضا لم يقع لا في سند الشيخ الصدوق بالنسبة إلى هذه الرواية ولا بالنسبة إلى الشيخ الطوسي، وذلك حتى يصح التقريب السابق أن سند الشيخ الكليني هو واحد بالنسبة إلى جميل بن دراج، وإنما يفترقان فيها الراوي الواحد أو ربما مباشرة يرويان عن الكليني نحو ذلك من الأمور. لا الكليني لم يقع لا هنا ولا هنا، إذن فكل واحد له سنده المستقل إلى جميل بن دراج، وهذا منتهين. والألفاظ هم أيضا يشهد الرواة، يعني خاصة جانب الرواية المعتبرة يشهد الراوي أن الألفاظ هكذا، وأن لا بأس موجود في الأول وليس موجودا في الأخير، وأن فيها ذيل وأن فيها نحو ذلك وفيها نصح بدل أن لا تصلي، لا بأس أن لا تصلي المرأة نحو ذلك من الأمور. على كله قراء على أن الروايتان روايتان وليست رواية واحدة. هذه الرواية غير المعتبرة السند ناقش فيها، قلت لكم بأنه كأنه بنى على صحتها الشيخ الهمداني وناقش فيها، من جملتها مثلا إن قلت أن هذه مطلقة، طبعا هذا ببيان مني ولكنه بحسب المضمون، وإن كان لعله يريده أو لا يريده، المهم إن قلت أن هذه مطلقة قابلة للتقييد بروايات النهي عن الصلاة إلى جنب الرجل أو إلى جنب المرأة، زين قلنا بأنه التقييد غير ممكن هنا لكم. ومحل الشاهد شنو هو؟ يقول أن هذه الرواية غير قابلة للتقييد، تقييدها أبعد من حمل البأس في أنه شنو لا بأس أن تصلي إذا كانت قدر شبر أو ذراع، يعني إذا صلت إلى جنبه ففيه بأس، حمل البأس على المنع أبعد من حمل هذه الرواية على التقييد، فيتعين الأخذ بالأقرب وهو أقرب ظهورا وليس مجرد أقرب ظنا. هنا لاحظوا إلى حد ما معه صواب، يعني هذا من هذه الجهة صحيح، وهو أنه في الرجل عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاء قال لا بأس، هو نصيحة زين. حينئذ المرأة تصلي بحذاء، هنا نطبق يعني تقريب التقييد. شنو؟ أن نقول أنه المحاذاة للقبلة هو أن يكون على بعد واحد من القبلة، هذه في زاوية وتلك في زاوية، وإن كان بينهما أمتار بل كيلو مترات أيضا يصدق أنه التحاذي إلى القبلة كمحاذاة الميقات مثلا. لا، هذا حكي غير عرفي، حكي يعني دقي 100% وغير عرفي 100%. بحذاء يعني يمن يعني شبر او ذراع او نحو ذلك من الكلمات، او من جدان اصلا، لعله هذه الدقة وهو ان يكون ببعد واحد عن القبلة غير مفهومة عرفا، وان كان بحسب الدقة اللغوية موجودة، هذا صحيح، بل وتنقل في القواميس، ولكنه هذا ايضا غير محرز بوضوح في اللغة العرفية والمتعارفة، وبدليل على أنه الآن منسية في لغة العامة لو صح التعبير ونحو ذلك، وفي اللغة الحديثة. زين، فمن هذه الناحية بحذاء إلى جنبه، ليس بفاصل كبير، زين إلى جنبه مع التقييد بعشرة أذرع يصير متنافي بطبيعة الحال، متنافي نصاً، لا أنه إلى جنبه أي قابل، مرة يكون إلى جنبه بعشرة أذرع، مرة بخمسة أذرع، مرة بخمسة عشر ذراع، لا هذا ولا هذا ولا هذا، أصلا بذراع واحد فاصل ماكو لعله، بل ظهوره على ذلك. فإذا كان ظهوره على ذلك فحينئذ تقييده بعشرة أذرع كما يريد الجماعة القائلين بالبطلان في غير محله جدا. فأنا كافي تتعب